الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بخاتم النبيين وسيد المرسلين وجاءنا بالهدى والتبيين وحسن الدلالة على موجبات الفوز والقرب من رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل نفس وحين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من والاهم في الله واقتدى بهم واتبع هداهم إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وإذا حضر المؤمن متوجه إلى ربه العالم بالظاهر والباطن جل جلاله مقتدى بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولب لندائه وهو القائل لنا فيما نادانا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر إذا حضر المؤمن متوجه إلى ربه متعرض لرحماته مقتدى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يهيئ قلبه لتلقي فائضات الجود من البر الودود الملك المعبود الذي لا معبود لنا سواه ولا مقصود سواه ولا موجود بذاته إلا هو جل جلاله فهو المشهود سبحانه وتعالى لقلوب الصادقين من المؤمنين الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على هذه الوجهة وعلى هذا المسلك الذي سلك عليه الأكابر من كل مقرب وطاهر وكل متصل بالحبيب الأعظم صلى الله وسلم عليه وعلى آله في الباطن وفي الظاهر في بقعة كم هطلت فيها من نفحات وكم صبت فيها من رحمات وكم تنقت فيها قلوب عن مختلف الشائبات وكم أشرقت أنوار المعارف واليقين وكم تلي كلام الله وكم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم أنشدت أنفاس العارفين والصالحين في سفة هذا الجبل المبارك الميمون الذي كان أثر من آثار هذه البلدة المباركة المنورة وآثار هذا الوادي المبارك وكان آثار الوادي كلها مشيرة إلى حقائق الإسلام والإيمان والإحسان في مراتب الدين ومرقي في مراقي القرب من رب العالمين جل جلاله تقوم على الولاء في الله وعلى المحبة في الله وعلى تتبع آثار أهل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل يترسل المعراج قال لي انزل فصلي هنا قال فنزلت وصليت قال تدري أين صليت قلت لا قال ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم صليت ببيت لحم المكان الذي ولد فيه سيدنا عيسى اختصه جبريل وقصده بالزيارة وأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المكان لأنه ولد فيه عيسى بن مريم عيسى بن مريم تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وعند نزوله إلى الأرض سيقضي بشريعة نبينا ويتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فنبينا محمد وجبريل والأنبياء كلهم يبتغون إلى الله الوسيلة قال الله تعالى في الرد على الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى وادعوا الألوهية لأنبياء ولمقربين فقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم قال هم يدعونني هؤلاء الأنبياء ويبتغون إلي الوسيلة يبتغون إلي الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فهم يتقربون ويتوسلون بأهل القرب من الله سبحانه وتعالى فهذا مسلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة وبذلك أمرنا الله فيما أنزل على نبينا في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وابتغوا إليه اطلبوا الوسيلة إليه ما يقربكم إليه سواء عمل صالح أو ذوات صالحة ومن تتوسلون به إلى الله ممن هو أقرب يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذابه كان محذورا لا طاقة لأحد من عبادك فرد ولا جماعات بعذابك في الدنيا ولا في الآخرة فادفع عنا جميع العذاب وتولنا بما توليت به الصالحين الأحباب يا رب الأرباب واقبلنا في جمعنا هذا وفي حضورنا في هذا المكان، وصف قلوبنا عن جميع الأدران حتى ندرك من القرآن سر المعاني، وندرك سر المثاني، وندرك معاني التداني، وهو القرب من رب العباد سبحانه وتعالى. قربنا إليك زلفى، وما تقرب المتقربون بشيء أحب إلى الله من أداء ما افترض عليهم من الإيمان والعمل الصالح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأوتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال سيدنا الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس: فمن لزم ما أمر به من العمل واليقين نال حلول جنات أنسه ويجتني ثمرة الوصال. من لزم ما أمر به من العمل واليقين، فهكذا التقرب إلى الله بأداء الفرائض والمحافظة عليها، الفرائض المتعلقة بالصلوات، الفرائض المتعلقة بصوم رمضان، والفرائض المتعلقة بالزكاة فيما فرض الله فيه الزكاة من المال أو زكاة الفطرة على كل من وجد زايد على قوت يومه وقوت وعياله في قوت اليوم والليلة في يوم العيد، فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك فريضة الحج لمن استطاع الحج، كذلك فريضة بر الوالدين، كذلك فريضة صلة الرحم، كذلك فريضة الصدق في القول، كذلك فريضة الاستماع إلى الحق، كذلك فريضة أداء الواجب في تربية الأولاد. هذه فرائض فرضها الله تبارك وتعالى علينا. قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه الفرائض كلها في فريضة الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، والحذر من الرياء الذي ذم الله أهله في كتابه وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أجارنا الله من ذلك ومن كل سوء. فهكذا أول القرب إلى الله تبارك وتعالى بأداء الفرائض، كمثل فريضة التواضع التي فرضها الله على عباده المؤمنين. قال نبينا محمد: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. وهكذا فريضة المحبة للمؤمنين، قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فريضة قضاء الدين لمن كان عليه دين، فريضة من الفرائض، واجب عليه أن يؤديه وأن يقضي دينه. وقد كانوا يقولون: الدين شين الدين، وكانوا يخافون على من مات وفي ذمة دين لأحد قليل أو كثير، صغير أو كبير. حتى كان صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء له بالميت ويسأل عليه دين، فإن قالوا عليه دين يقول: صلوا على صاحبكم أو صلوا على ميتكم، ولا يصلي هو عليه الصلاة والسلام. إلى أن جاء الله تعالى بالفتح فقال: من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فإلي وعليه. كان يقضي الدين ثم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. بهذا قالوا أن أبا قتادة تحمل مرتين، جاءوا بميت وقال صلى الله عليه وسلم: قال عليه دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فعز على الصحابة أن لا يصلي، يعني قال: سيدنا أبو قتادة في ذمتي يا رسول الله، هذين ديناران علي. فقال: التزمت بما؟ قال: نعم. فصلى عليه. قال: فاجعل لا يلقاني إلا قال لي: أقضيت الدينارين؟ قال: ما تيسرت لي. فجعلت تهرب منه صلى الله عليه وسلم حتى تيسرت لي وقضيتهم، فجيت أتعرض له. قال: أقضيت الدينارين؟ قال: نعم يا رسول الله، الآن قضيتهما. قال: الآن برد جلده، هو الآن في برزخه، أطمأن الآن بعد قضاء الدين. وهكذا، وإذا ما خل أو إذا خلف الإنسان أولاد ما يعظمون الفرائض ولا يعرفون واجب القضاء الدين وبر الوالدين، يأكلون تركته ويخلون دينه ما يقضون دينه، ما هو مرطوس به في قبره مسكين يحاسب بسبب أنه ما انتبه نفسه. حتى سيدنا سلمان الفارسي عليه رضوان الله رضي أكرمه الله بالصدق معه والمحبة والإقبال القوي، وتنقل من بلد إلى بلد يطلب دين الحق، وقد كان إلا من المقربين عند سدنة النار من عبدة النار من في فارس، فأنقذه الله تبارك وتعالى وتعلق من بقي من الأحبار من 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 راهب إلى راهب، حتى قال له آخرهم ما عاد أعرف الآن أحد على هذا الدين والمسلك، ولكن أظلكم زمان نبي يخرج من مكة ومحل هجرته فيها كذا كذا، وصف له المدينة المنورة. ثم وقع في أسر وأسر وبيع وجابه، وقع في سهم يهودي، يهودي اشتراه وجابه إلى المدينة. فلما دخل ينظر إلى الجبال والأطام، قال هذا الوصف الذي وصفه للراهب أنه مهاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وهاجر، لما جاء وهاجر إليه جاء يستقبله، عنده كثير من العلامات اللي أخذها من الرهبان، ومن جملتها كان وقالوا له إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قالوا له إن بين كتفيه خاتم النبوة، قطعة لحم زايدة عليها شعرات. قال فجاء إليه صلى الله عليه وسلم أول يوم وقال لهم، قدم لهم طعام، قال ما هذا؟ قال هدية. قال فأكل معه. قال فجاء اليوم الثاني قدم، قال ما هذا؟ قال صدقة. قال كلوا ولم يأكل صلى الله عليه وسلم. قال علامة. ثم كان يمشي صلى الله عليه وسلم في جنازة وجاء من خلفه إن سلمان يريد أن يرى الخاتم النبوة، فأحسبه صلى الله عليه وسلم ففك أزرار قميصه الشريف وطه، فرأى خاتم النبوة يلوح بين كتفيه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فجاء وأسلم وهدى الله تعالى للإسلام. وكان هذا اليهودي متعنت ومذله، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اجمعوا له ما نشتري به من اليهودي هذا حتى نعتقه، فكاتبه اليهودي على مال كثير، ومنه أن يغرس له 200 نخلة وتثمر كلها فإذا غيره من ذلك. فجمعوا له ما طلبه من المال وجاءوا يغرسون النخل، قال لهم صلى الله عليه وسلم ساعدوا صاحبكم، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج معهم ويغرس النخل بيده، حفروا الحفر وجاءوا بالنقيل ليغرسوها، فكان بيده يتناول ويغرس غرسها كلها. سيدنا عمر شافه صلى الله عليه وسلم متعب، باقي ثنتين حطها. جاء وقت الخريف خرفت كلها إلا الاثنتين، وجاء هذا اليهودي قال لا عاد باقي، ما أنت حر عادك، باقي ثنتين ما خرف. قالوا للنبي قال من غرس هذا؟ قالوا سيدنا عمر أنا غرستهن لما رأيتك متعب. قال خرجين ردهن، خرفن في نفس السنة في نفس الوقت، ردهن في مكانهم بيده الشريفة. فقام الخريف وتخلص سيدنا سلمان عليه الرضوان من الرق وبقي في مقامه ومنزلته، حتى كان يوم الخندق أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وهو أسلوب كان يستعمله فارس في الحروب ما يعرفه العرب، فوجوا لما جاءوا وجدوا الخندق قدامهم ووقفوا منهم 10,000 مقاتل، ما مع النبي صلى الله عليه وسلم من المقاتلين إلا قريب 2,000، وهؤلاء 10,000 مقاتل وأرادوا يكتسحون المدينة، والعاد يبقوا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا من رسول الله. فردهم الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، بعدما قال يا أيها الذين اذكروا رحمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرا. وفي ذاك اليوم كان تحاور جماعة من الصحابة، فقال جماعة من الأنصار هذا سلمان الفارسي منا معشر الأنصار، هذا نصر النبي صلى الله عليه وسلم وقام معنا. قال الجماعة من المهاجرين بل هاجر من أرض بعيدة وجاء فهو منا معشر المهاجرين. فلما سمعوا من يتردون كلام قال ما يقولون؟ قالوا أو الأنصار يقولون سلمان منا والمهاجرون يقولون الأنصار منا، سلمان منا. قال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، ورفع قدره ومنزلته بصدقه ومحبته عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فنالها على سيدنا سلمان الفارسي. خرج جاء إليه ضيف في ليلة من الليالي، فقدم كما أوصاهم صلى الله عليه وسلم الموجود عنده كان يجي له عطاء كبير لكن كان يصرفه وينفقه، فقدم الموجود عنده بعض الخبز فقال لو كان هنا سعتر، يقول الضيف هذا. فراح سيدنا سلمان عند جاره واحد يبيع السعتر شيء من النبات يخسرون به، فقال له تعطينا بدانقة ودانقين يعني فلسه فلسفين سعتر؟ قال لكن ما معيش، خذ هذه المطهرة حقي دراهن عندك. قال يا صاحب رسول الله ما احتاج رهن وهو كله المبلغ يسير وانت الامين. قال له وانا ما اقبل دين الا برهن، لا اموت الليله وفي ذمتي دين حقك الدرهم الفلسين دوله الدانقين. قال الا اقبل، فاخذ منه المطهره جبر خاطره واعطاه، وبعدين وقدم العشاء للضيف واكل على السعتر، ثم قال الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال له سيدنا سلمان ولو قنعك بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة. لو كان انت قانع سواء ما بتكون المطهرة، لما ما قنعت رحنا رهنا المطهرة وجبنا لك هذا السعتر اللي أكلت عليه رضوان الله تعالى. والشاهد انه ما رضي بدين ليلة واحدة إلا برهن، وإذا كان في رهن يقضي تكون ذمة الميت منه برية، لأنه يباع الذي رهنه ويوخذ الدين منه. فهكذا فريضة من الفرائض قضاء الدين، وكل فريضة فرضها الله علينا في العين في الأذن في بقية الأعضاء في القلب أهم ما نتقرب إلى الله أداء الفرائض. ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولسانه الذي ينطق به، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنيئا لمن أحبهم الله، اللهم ارزقنا محبتك وأدخلنا في أحبتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وجعل الله لكم في ذا المكان عارفا من العارفين مقرب من المقربين، لم يعرفوا اسمه عرفوا وصفه، وشاهدت القلوب والأرواح أنواره وتجليات الرحمن في موطنه وحواليه، وسموا مولى العرض المستور اسمه على العباد والناس، والذي أظهر الله شان ولايته وشان قربه وشان معرفته. وقد حصلت المجالس الكثيرة وقصده بالزيارة من العلماء والعارفين والمقربين وآل النور الأعداد الكبيرة، والله ينظر لنا في المجلس هذا نظرة ينور بها قلوبنا نحسن أداء الفرائض. ولكن أعظم من أعظم الفرائض والطاعات اجتناب المحرمات، اجتناب ما نهى الله عنه وما حرم علينا في قلوبنا وفي أعضائنا هذه التي أعطانا إياها، فإن الامتناع عن المحرمات سلم القرب من الله سبحانه وتعالى وسبب الفوز برضوانه، والأمر كله مجموع في متابعة زين الوجود صلى الله عليه وسلم. واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه الله ما تجاشع فجر وما سالت عيون الأشعاب. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يحببكم الله باتباع محمد يحببكم الله. قال وآية حب الله منا اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. الله يغفر لنا ويرحمنا وينظر إلينا في مجمعنا وينقي قلوبنا ويصفيها ويرزقنا الصدق والإقبال ويصلح البلاد والعباد، ويرزقنا الثبات على المنهج القويم والصراط المستقيم. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، اصلح قلوبنا واصلح قوالبنا، وتولنا في ظواهرنا وبواطننا، وتوفنا على الإيمان واليقين، واجعلنا في الهداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.